بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في درسنا الماضي حول قاعدة الحاجات تزيل المكروهات، وبينا تأصيل هذه القاعدة ومعناها وبعض التطبيقات الفقهية حول هذه القاعدة. قال: والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية، أي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال، الضرورة تقدر بقدرها أو بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. هذه القاعدة فرع عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار كما قدم الشيخ رحمه الله تعالى، ومعناها أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه الذي تندفع به الضرورة فقط. أن ما تدعو إليه الضرورات من المحظورات إنما يرخص منه الذي تندفع به الضرورة فحسب. فإذا اضطر الإنسان لفعل محظور فليس له أن يتوسع فيه، وإنما يفعل من المحظور بقدر ما تندفع به الضرورة، إنما يقتصر في المحظور على ما تندفع به الضرورة فقط. مثاله يتضح به هذا المعنى: لو أن إنسانا غص بلقمة وكان على طاولة ليس عليها إلا الخمر، فخشي أن يموت ولم يجد أمامه إلا الخمر، فله أن يشرب بقدر ما تسيح به هذه الغصة، لا أن يزيد على ذلك بحجة أنه مضطر، فإن الضرورة قد زالت. فهذه القاعدة أشبه بالقيد على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وذلك لأن الأصل في المحظور أنه محرم، وإنما أبيح للضرورة، فيجوز ما دامت الضرورة قائمة. فإذا اندفعت الضرورة وانتهت عاد الحكم إلى ما كان عليه قبل الإباحة، وهو التحريم. ودليل هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال ابن القيم رحمه الله: الباغي الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل إلى المذكى، أي الحيوان المذبوح بالطريقة الشرعية، والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة بأكملها أو بأكلها. أحسب العبارة. فقال المصنف: يعني أن المحرم إذا أبيح للضرورة لم يكن بمنزلة المباح مطلقا. لماذا؟ لأن المباح يجوز تناوله مطلقا وفي أي وقت، بل يتقيد بحالة الاضطرار، فإذا زالت الضرورة وجب الكف، لأنه أبيح للضرورة، فإذا زالت بقي على حاله، فيدخل في هذا إذا أبيحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به رمقه. هذه صورة أو تطبيق من تطبيقات هذه القاعدة. الجائع الذي أوشك على الموت لا نقول في الصحراء مثل ما ضربنا بالمثال السابق، نقول مثلا في السجن، إذا أسر الكفار مسلما وسجنوه وجوعوه ووضعوا أمامه لحم خنزير، وخشي الهلاك، فله أن يأكل منه بقدر ما تندفع به هذه الضرورة ويبقى حيا، لا أن يشبع منه ويأكل لدرجة الشبع، لأن القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها، فيسمح له الأكل من هذا اللحم المحرم بقدر ما يستطيع أن يبقى حيا. وهنا مسألة ذكرها بعض أهل العلم في كلامهم على مثل هذا المثال، هل له أن يتزود من الميتة إذا كان مسافرا وخشي على نفسه الموت؟ رجل في صحراء في أرض مقفرة، ضاع طعامه وشرابه وخشي الموت والهلاك، فوجد ميتة فأكل، ثم أراد أن يستكمل سفره، فهل له أن يأخذ من هذه الميتة معه أم لا وينصرف دون أن يأخذ في شيئا منها؟ اختلف الفقهاء في ذلك، وذهب بعض العلماء إلى الجمع بين الأقوال، فقال إن غلب على ظنه بقاء الضرورة وأنه إن مشى ما مشى فلا يعلم إن كان سيصل إلى مكان فيه طعام حلال أم لا، فله أن يحمل من هذه الميتة ويأكل منها إذا خشي الهلاك. أما إن غلب على ظنه اندفاع الضرورة لعلمه بقرب المكان أو نحوه فليس له أن يحمل منها شيئا، لأن الضرورة تقدر بقدرها. قال المصنف ومن هذا أيضا طهارة التيمم. التيمم اختلف الفقهاء في صفة، ليس في صفته، في حقيقته، هل هو مبيح ضرورة، هو طهارة ضرورية مبيحة أم طهارة كاملة رافعة؟ والصحيح الذي يظهر أنه طهارة كاملة رافعة، يستبيح بها المتيمم جميع الأمور التي تستباح بها الطهارة والوضوء. ومتى وجد الماء فعلى المسلم أن يمسه بشرته كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الصعيد الطيب وضوء للمسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك هو خير. ومن قال من الفقهاء أن التيمم مبيح فإنه يتقيد بالوقت، بمعنى أنه إذا تيمم لصلاة العصر فإنه لا يحق له أن يصلي بهذا التيمم المغرب، بل لا بد إذا خرج وقت المغرب أن يأتي بتيمم جديد ولو لم يحدث أو ينتقض وضوءه أو تيممه. بل بعضهم قال التيمم ضرورة تقدر بقدرها، فمن تيمم للصلاة لم يجز له أن يقرأ القرآن، إذا قلنا باشتراط الطهارة لمس المصحف، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وهذا القول مرجوح، والصواب أن التيمم طهارة كاملة، لكن على من قال بأنه مبيح يستقيم مع هذا المثال مع القاعدة. قال ومن هذا أيضا طهارة التيمم وطهارة من به حدث دائم. الحدث الدائم هو الحدث المستمر الذي لا ينقطع،
كسلس البول والاستحاضة ومن به سلس ريح. جزاك الله. فأمثال هؤلاء لو توضأ فإن الحدث يخرج، فما الحل معه؟ قالوا يتوضأ لكل وقت صلاة، يتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا دخل وقت العصر توضأ وصلى وفعل ما يفعله الطاهر ولو خرج منه هذا الحدث الدائم المستمر ما لم ينتقض وضوءه بناقض آخر. مثال ذلك من به سلس بول دخل وقت العصر فتوضأ فإنه يصلي ولو خرج منه البول، فسلس البول يخرج البول باستمرار. طيب انتقض وضوءه بأمر آخر من نواقض الوضوء فعليه أن يعيد الوضوء، وكذلك المستحاضة فإنها تغتسل أو تتوضأ لوقت كل صلاة. قال وطهارة من به حدث دائم فإنها تتقيد بالوقت لكونها طهارة ضرورة. قال وكذلك المكره على الطلاق أو الخلع أو اليمين أو العتق أو البيع أو الإجارة أو الإقرار أو غير ذلك لا يقع منه إلا ما أكره عليه، وهذا عند جمهور العلماء أن من أكره على قول أو فعل فإنه لا يؤاخذ عليه. فمن أكره بالقتل على طلاق زوجته فطلق زوجته لا يقع طلاقه عند جمهور العلماء. قالوا عللوا ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أباح للمكره أن ينطق بكلمة الكفر ولم يرتب عليها آثارها الدنيوية والأخروية إذا كان قلبه مليئا مطمئنا بالإيمان، وذلك في قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا جاز له النطق بكلمة الكفر حال الإكراه دون أن يترتب عليه أثر في الدنيا والآخرة فما دونها من باب أولى. فمن أكره على طلاق زوجته فطلقها لا يقع الطلاق لأنه غير مريد له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإرادته غير متجهة إلى هذا الفعل، وعندنا قاعدة الأمور بمقاصدها. قال وكذلك المكره على الطلاق أو الخلع أو اليمين أو العتق أو البيع أو الإجارة أو الإقرار أن يقر على نفسه بأمر أو غير ذلك لا يقع منه ما أكره عليه. فإن أكره على شيء من ذلك ففعل أو تصرف بغير ما أكره عليه وقع منه صحيحا لأنه غير مكره عليه. كيف ذلك؟ أكره على أمر ما ففعل أمرا آخر غير ما أكره عليه فإن فعله يقع صحيحا، والضرورة تقدر بقدرها. فأنت طلب منك بالإكراه أن تقر بكذا وكذا من الدين لفلان، فلماذا تقر لغير هذا الشخص؟ قال مثال ذلك أن يكره على طلقة واحدة فيطلق أكثر، يضع المسدس على رأسه ويقول يجب أن تطلق فلانة فطلب منه أن يطلقها، فقال هي طالق طالق طالق، فطلقها ثلاثا. قالوا يقع الطلاق، لأن الضرورة تقدر بقدرها. أنت الآن تريد أن تدفع ضرورة عن نفسك، والضرورة تندفع بماذا؟ بطلقة واحدة، تقول هي طالق. أو طلب منك أن تطلق، يقول أو يكره على طلاق زوجته هند فيطلق زوجته فاطمة، معدد عنده ثنتين أو ثلاث، قال أنا فاطمة أريدها، خلنا نطلق هند، أو العكس هند أريدها فلنطلق فاطمة تخلص منها، والحجة أن الرجل قد أكرهني على ذلك، فنقول يقع طلاق فاطمة. يقول أنا مكره، وأنتم قررتم أن المكره لا أثر لقوله، نقول نعم، لكن الضرورة تقدر بقدرها، وأنت أكرهت على طلاق هند فلما طلقت فاطمة؟ في زماننا هل يتصور الإكراه على الطلاق؟ لا، محكمة ويوجد عندنا حالات من صور ذلك، والأسف الشديد بعضهم كبار السن، كبار السن اللي يتزوج، السلام، يتزوج الثانية ويكون أولاده غير راضين بهذا الزواج، أولاده الكبار، فيجبرونه على طلاق هذه المرأة أو يتخلون عنه وهو بحاجة إليهم، فيقولون إما أن تطلق هذه المرأة أو نحجر عليك مثلا، أو نتركك ولا نأتيك، وهذا حقيقة من العقوق، لأن هؤلاء الأبناء فكرهم ليس في الأب، فكرهم في الميراث، وهذا عقوق بهذا الوالد. هذا الرجل الكبير يريد من يعتني به، وأولاده مع زوجاتهم، والزوجات مع أزواجهن وأولادهم. طيب هذا الرجل من يعتني به؟ قد تكون زوجته كبيرة في السن، قد بلغت من العمر عتية مريضة، وقد يكون فيه طاقة وحمل للزواج، فلما لا يسمح له بالزواج فقط لأجل التفكير في المادة؟ فهذا من العقوق بالوالدين. كذلك قد يخطب أو يعقد رجل على امرأة يريدها ويوافقون عليه، ثم يأتي آخر يريدها فيهدده، إما أن تطلق أو أقتلك. وهذا وقع منذ قريب من أيام، قتل رجل بسبب رغبة آخر في المرأة التي عقد عليها، فهذا إكراه. قال أو أكره على بيع داره فباع عبده، هذا أي أيام وجود الرقيق، أو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار، الدرهم أقل والدينار أكثر، مثاله أكره على الإقرار بألف فأقر بمئة ألف، فنقول إقرارك صحيح. لماذا؟ لأنك الضرورة تقدر بقدرها، وأنت أكرهت على الإقرار بجزء يسير من المال فلما تقر بالأكثر؟ قال ونحو ذلك. من تطبيقات القاعدة اللي يذكرها الفقهاء، المرأة المسلمة إذا لم تجد طبيبة، امرأة طبيبة تعالجها، فلها أن تذهب لمن؟ لرجل متخصص في هذا المجال الذي تحتاجه، لكن لا يجوز له أن يكشف عليها إلا بمقدار الحاجة. فلو كانت المرأة ألمها في يدها فلا يكشف إلا على موضع الألم في اليد دون أمر آخر. لماذا؟ لأن المرأة كلها عورة وهي محتاجة إلى أو مضطرة إلى علاج جزء معين في الجسد، فلا يباح أكثر من هذا، فلا يقال لها اخلعي ثوبك كله أو نكشف على الصدر وهو غير محتاج لذلك، فلا يجله ذلك. ومرة رأيت امرأة عجوزا، امرأة عجوز قد شقت جزءا من ثوبها من محارمي، فأقول لها لما فعلت هذا؟ قالت طلب الطبيب مني أن يضرب إبرة في هذا المكان ولم توجد لديه ممرضة، فخشيت أن يتكشف علي رجل. ماذا ستفعل؟ ستضطر إلى أن ترفع كم ثوبها إلى الأعلى إلى الكتف. قالت هذا كله عورة، فحتى لا تكشف ما في يدها فتحت هذا الجانب البسيط بمقدار الحاجة لأجل أن تضرب فيه إبرة. فأقول سبحان الله، امرأة عجوز قد بلغت من عمر عتية وهذا تفكيرها، فكيف بحال هؤلاء المتبرجات اللواتي يتكشفن غير حاجة ولا ضرورة؟ الشهادة ليست كل شيء، ليست الثقافة بالشهادة ولا الثقافة بالمال والمنصب. امرأة أخرى حدثت عنها أنها صدمت بسيارة فنقلوها في الإسعاف، فكان همها وهي فيها رضوض وكسور كانت تردد استروني استروني. واليوم بعضهم ما يحتاج حد يكلمها للتكشف، أصلا هي مكشوفة جاهزة. وهذا من البلاء الذي ابتليت به للأسف بعض المثقفات في زماننا هذا المتعلمات. نعم، من التطبيقات كذلك لو كسرت يد مسلم فأردنا أو أراد الطبيب أن يجبسها، أن يجبرها، يضع عليها الجبيرة، قالوا فعليه أن لا يتجاوز موضع الحاجة ليستطيع المسح عليها أو غسل ما بقي من هذا العضو. هذه بالنسبة لي هذه القاعدة، الضرورة تقدر بقدرها. القاعدة الثالثة، القاعدة الأولى ما هي؟ الأمور بمقاصدها. القاعدة الثالثة الثانية قاعدة الضرر، وذكر تحتها ثلاث قواعد تندرج تحتها وتسمى بالقواعد التابعة والقواعد المندرجة. القاعدة الثالثة أحكام الوسائل كأحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الوسائل هي الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط. الطرق التي يسلك منها إلى الشيء والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط. قال المصنف يعني أن وسائل الأحكام أي طرقها ومتمماتها تعطى أحكام المقاصد، لأن ما لا يتم الشيء بدونه يدخل في حكمه ضرورة لأنه لازم له. فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم خبير، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات، فإنها تطلب كذلك. قال فإذا كان مأمورا بشيء كان أيضا مأمورا بما لا يتم إلا به. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة أصولية. الواجب يطلب من الإنسان فعله على وجه اللزوم. هناك متممات وشروط لا بد من فعلها لأداء هذا الواجب، ما حكمها؟ تعطى حكم الواجب. وهنا انتبهوا إلى الفرق بين عبارتين متشابهتين في الألفاظ مختلفتين في الحكم والآثار. العبارة الأولى: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما الفرق؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، بمعنى صلاة الظهر والعصر والمغرب، الصلوات الخمس من شروطها دخول الوقت، فلا تجب الصلاة إلا بدخول الوقت. هل يطلب منك إدخال الوقت؟ لا تستطيعه، فهذا لا يدخل في استطاعة المكلف فلا يجب عليك. ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، لأنه خارج قدرة المكلف. بلوغ النصاب للمال، إذا بلغ المال نصابا وجب عليه الزكاة. فلو قلنا أن بلوغ، لو قلنا النصاب 5000 درهم مثلا، وأنت عندك 4500، هل يجب عليك أن تسعى وتعمل لتكمل النصاب إلى 5000 درهم لكي تزكي؟ الجواب لا. الحج يجب عند الاستطاعة، والاستطاعة كما ذكر الفقهاء بتوفير الراحلة والنفقة. طيب، هل يجب عليك أن تعمل لتوفير الراحلة والنفقة لأجل الحج؟ الجواب لا. فهذا مقصودهم: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الثاني: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بعد أن تحقق الوجوب فيك احتجت إلى فعل بعض اللوازم لإتمام هذا الواجب، عليك أن تفعله، كالطهارة للوضوء للصلاة، مثال ذلك: إذا دخل الوقت وكان الإنسان عادما للماء لا يجد ماء، ماذا يجب عليه؟ أن يبحث عن الماء أولا حتى يتيقن عدم وجود الماء. طيب، فإن رأى من يبيع الماء وجب عليه أن يشتريه بثمن المثل أو بأكثر منه بقليل لا يضره ولا يتيمم، وكان عنده مال، لما قال: لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشراء ما حكمه؟ مباح، لكن تحول المباح إلى واجب، لأن الوضوء، لأن وقت الصلاة أو الصلاة واجب عليك، ويلزم للصلاة الوضوء، ويلزم منك أن تتوضأ بالماء، وعندك قدرة على شراء هذا الماء فتشتري الماء بثمن المثل، وإذا زاد بشيء يسير فلا بأس، أما إذا كان بأكثر من ثمن المثل بالضعف والضعفين فلا يجب عليك وتتيمم. يعني مثلا دبة الماء هذه قيمتها درهم، درهم ونصف إلى درهمين، فبإمكانك أن تشتري، يجب عليك أن تشتريها للوضوء. فإن استغلق قال: والله هذه الدبة أعطيك إياها ب20 درهم، وهي تسوى درهم واحد، درهم ونصف، فلا يجب عليك شراؤها. كذلك إذا كنت كثير السفر خصوصا في البر، وجب عليك أن تتعلم طرق الاستدلال إلى القبلة، لأنه يجب عليك أن تصلي ويجب عليك أن تستقبل القبلة، بخلاف غيره من الناس الذي لا يسافر، وإنما هو في بلده، وفي البلد المساجد تتضح من خلالها القبلة. كذلك من أمثلتها: من وجبت عليه الزكاة، من كان عنده مال قد بلغ نصابا، فإن من تطبيقات هذه القاعدة أن يتعلم طريقة الزكاة، لأن إخراج الزكاة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يتعلم طريقة إخراج الزكاة، وكذلك الحج وبقية العبادات. قال: وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، كما أن الواجب ما لا يتم به إلا فهو واجب، كذلك المسنون ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. قال: وإن كان منهيا عن شيء كان، يقول: وإن كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع ذرائعه ووسائله وطرقه الموصلة إليه، سواء كان محرما أو مكروها. رب العالمين سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرمه وحرم الأمور الموصلة إليه، حتى لا يقع المسلم في هذا المحرم، وحرم الشبهات، الأمور المشتبهة، حرم المشتبهات، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الشبهات أو المشتبهات في الغالب تفضي إلى الحرام. والذريعة هي الوسيلة المؤدية إلى الشيء، والعلماء يقولون: سد الذرائع أي منع الوسائل المفضية إلى المفاسد، منع الوسائل المفضية إلى المفاسد. والأقوال والأفعال المؤدية للمفسدة أربعة أقسام. الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة قطعا، وسيلة تؤدي للمفسدة قطعا، كشرب الخمر يفضي إلى مفسدة السكر، والزنا المفضي إلى مفسدة اختلاط الأنساب وثلم الأعراض، فهذا جاءت الشريعة بمنعها تماما. الثاني: وسيلة مفضية أو موضوعة للإفضاء إلى المباح، ولكن قصد بها التوسل إلى الحرام، مثل عقد النكاح بقصد تحليل الزوجة لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، هذا كذلك اختلف الفقهاء فيه، والراجح تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وسيأتي الكلام عليها في المتن. الثالث: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح، ولم يقصد بها التوسل إلى مفسدة، لكن قد تؤدي إلى مفسدة. مرة أخرى: وسيلة موضوعة لقصد فعل المباح، وسيلة مباحة، ولا يقصد بها التوسل إلى المفسدة غالبا، لكن قد تستعمل في فعل الحرام، مثل سب آلهة الكفار علنا. سب آلهة الكفار لا يفضي إلى مفسدة، قالوا: إذا كانت تؤدي إلى أن الكفار يسبون الله عز وجل فتمنع. الرابع: وسيلة موضوعة أو وسيلة مباحة وقد تفضي إلى المفسدة، ومصلحتها أرجح من مفسدتها. وسيلة مباحة ولكن قد تفضي إلى مفسدة، فيها مفسدة وفيها مصلحة، لكن مصلحتها أعظم من مفسدتها، فهذه جائزة، كالنظر للمخطوبة والمشهود عليها، المرأة التي يشهد عليها عند القاضي، فهذه وسيلة مشروعة. هذا بالنسبة للذرائع والوسائل. فما منعه الله عز وجل وحرمه، حرم جميع الأمور الموصلة إليه. فقال الشارح، قال المصنف: مثال ذلك الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد المتعين أي فرض العين، وأداء الحقوق الواجبة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك ونحو ذلك. فجميع ما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب، مثل قال كالمشي إلى موضع الصلاة، الصلاة واجبة، صلاة أي صلاة من الصلوات. طيب ما حكم المشي إليها؟ واجب. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تؤدي الصلاة دون أن تمشي إليها في الجماعة. قال والطهارة لها والسترة وجميع شروطها. طيب الآن السترة هل من شروط الصلاة؟ لماذا أضافها الشيخ هنا؟ شو رأيكم؟ لماذا أضاف الشيخ السترة ضمن الشروط؟ قال وجميع شروطها. ها، أحسنت، بارك الله فيك. المقصود ستر العورة، ستر العورة هو من شروط الصلاة وليس السترة التي يصلى إليها مثل مؤخرة الرحل. قال وقس على ذلك، ما التعليل؟ قال لأن الأمر بالصلاة أمر بها وبما لا يتم وبما لا تتم الصلاة إلا بها. العجيب الغريب إخواني في موضوع الصلاة، الله عز وجل أمر بصلاة الجماعة وحث عليها، بل حث على الصلاة عموما وجعلها أول الأعمال حسابا يوم القيامة. لو جلس الواحد منا ينظر في الأجور المترتبة على الصلاة من يوم أن يتعلق قلبه بالمسجد ويتوضأ في بيته ثم يخرج ويصل ويصلي ثم يرجع إلى بيته، سيجد أن فعلا أن الصلاة من أعظم الأعمال أجرا بعد التوحيد، أجرها عظيم جدا. العجيب مع كثرة هذه الأجور يزهد كثير من الناس فيها. هذه الأمور اللي هي توابع للصلاة فيها أجور عظيمة، المشي للصلاة كل خطوة ترفعك درجة، تمحو عنك خطيئة، تكتب لك بها حسنة ذهابا وإيابا. انظر إلى عدد المصلين في صلاتي الفجر والعصر في الجماعة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى، يقول ركعتا الفجر أي سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بصلاة الفجر ذاتها. إذا كانت سنة الفجر ما تسوى الدنيا، ما تسواها صلاة ركعتي الفجر خير من الدنيا كلها، فكيف بصلاة الفجر ذاتها؟ فمن العجب أن يزهد في مثل هذا الأمر. لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون أن في المسجد مرماتين حسنتين لأتوهما ولو حبوا، لو وزع في المسجد مبلغ يسير، لو قيل مثلا صلاة الفجر اليوم كل من يأتي حصل على 500 درهم، بس 500، مو بالدنيا كلها 500 درهم، كم عدد المصلين في المساجد؟ سيتوافدون على المسجد من الساعة من بعد صلاة العشاء، يحجزون أماكنهم من بعد العشاء ولو كان يوميا لأجل 500 درهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أجر عظيم جدا، لكن من ينتبه له؟ من عجيب ما رأيت من مقاطع الفيديو، رجل أعمى يصلي في المسجد جماعة، كيف يصل للمسجد؟ ربط حبلا في المسجد ودفنه في التراب، فإذا حان وقت الصلاة أذن المؤذن سحب الحبل وربطه في الباب وأخذ هذا الحبل في يده يمشي معه حتى يصل إلى المسجد، فإذا وصل أرخاه حتى ما يتعثر به أحد. هذا أعمى لكن قلبه معلق بالمساجد. لذلك إخواني يجب علينا أن نحافظ على الصلاة في المساجد، وأن نعلم أولادنا ذلك وننشئهم على ذلك، بل يجب أن يكون حرصك على الصلاة أشد من حرصك على أمر آخر، حرصك على الصلاة أشد من حرصك على أي أمر آخر من أمور الدنيا. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر في مدى تحسرك على فوات صلاة جماعة واحدة. فإذا كنت من المتحسرين إذا فاتك صلاة العشاء فاعلم أن فيك خيرا، وإن كنت غير متحسر وغير مبالي فحاسب نفسك. قال وأما المسنون فكالصلاة النافلة والصدقة والصيام والحج والعمرة غير الفريضة وعيادة المريض وحضور مجالس الذكر ونحو ذلك، فما لا تتم إلا به فإنه مسنون كالمشي إليها ونحوه. كما أن الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كذلك المسنون ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، كذهابك مثلا لصلاة الوتر أو صلاة الضحى في المسجد، فإن صلاة الضحى في المسجد آكد من صلاتها في المنزل، ذهابك وسعيك إلى المسجد لصلاة الضحى سنة، بخلاف سعيك لصلاة الفريضة فإنه واجب. وكذلك عيادة المريض، فذهابك إلى المستشفى بسيارتك سنة لأجل تحصيل هذه السنة. قال وكذلك المحرمات كالشرك والقتل والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، فكل طريق موصل إلى ذلك فإنه محرم منهي عنه. قال وكذلك المحرمات كالشرك، فإن الله عز وجل حرم الشرك ونهى عن الوسائل المفضية والموصلة إلى الشرك، مثل الصلاة إلى القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبر أو يصلى في المقبرة. قال ابن القيم فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه. ذكر الفقهاء كذلك كراهية الوضوء من ماء في بئر في مقبرة، لماذا كرهوا ذلك؟ قالوا سدا للذريعة حتى لا يعتقد أن هذا الماء ماء مبارك لأجل وجوده في مقبرة، وأنه قد تبارك بوجود الصالحين ونحو ذلك من كلام أولئك القوم. قال والقتل والزنا كذلك حرم الله عز وجل كل الأمور المفضية إليها، فالزنا قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ما لم يقل لا تفعلوا الزنا، لأن الفعل غير القرب، القرب أشد في التحريم، أي لا تأتي الوسائل المفضية إلى هذا الفعل وتقربك منه. فيحرم عليك النظر إلى النساء الأجنبيات غير المحارم، يحرم عليك الخلوة بالمرأة الأجنبية، يحرم عليك الاختلاط. مع هذا أن الأمور بعضها غير لا نص فيه، لكن لكونه يفضي إلى هذا المحرم فإنه يحرم. يقول الإنسان: ما حكم السفر إلى البلاد الفلانية؟ يقول: السفر جائز مباح. طيب، فإن قصد من سفره فعل محرم كالزنا، نقول إن سفرك محرم. فكل ما أفضى إلى المحرم فإنه محرم. قال: وأكل الربا، فكل طريق موصل إلى ذلك فإنه محرم منهي عنه. قال: وكذلك يدخل في هذا جميع الحيل التي يتوصل بها إلى الربا وسائل المحرمات. الحيلة أمر مباح يتوصل به إلى حرام، والحيل على ثلاثة أقسام: قسم متفق على بطلانه، وهو ما هدم دليلا شرعيا أو ناقض مصلحة معتبرة، مثل ما ورد في حديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عام الفتح وبمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، تحايلوا على الشحم بإذابته وأصاروه سمنا فباعوه. فهذا النوع من الحيل مشهور عن اليهود، كما في قصة السبت محرم. قصة السبت: الله حرم عليهم الصيد يوم السبت، عندكم الصيد مسموح من الأحد إلى الجمعة، يوم السبت ما تصيدون. لكن اختبارا وفتنة كان السمك يتزايد في يوم السبت، فهم يرونه وتتقطع قلوبهم حسرة لأنهم قد منعوا من صيده. ماذا يفعلون؟ فقاموا يحفرون حفرا في الشاطئ، فلما يأتي السمك يوم السبت يسقط في الحفر ولا يخرج، فيأتون يوم الأحد فيصطادونه. فهذه حيلة المقصود بها الالتفاف على أحكام الشرع من الأوامر والنواهي، فهذه محرمة اتفاقا. ثانيا: متفق على جوازه، وهو ما جاءت الشريعة بالإذن فيه لتحقيقه مصلحة، كالاحتيال بقول كلمة الكفر عند الإكراه دفعا للأذى عن النفس، كما بينا في أول الدرس: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه حيلة، يهدد إما أن تقتل وإما أن تكفر فيقول كلمة الكفر، فهذا كذلك حيلة مشروعة. ثالثا: مختلف فيه بسبب التردد في المصلحة والمفسدة، وهذا ينبغي أن يلاحظ فيه: إن كان الشرع قد نص على إبطال الحيلة كتحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، أو دل على إبطالها كمنعه إبطال حق الغير بغير حق كالاحتيال على الزوجة لأجل إسقاط المهر من غير رضاها، فهذا حرام. وإن كانت الحيلة لإيجاد مخرج من الحرام لمن كان واقعا فيه، أو ليدفع عن نفسه الوقوع في الحرام، فنسمي الحيلة مخرجا شرعيا مباحا مشروعا، مثل ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. نحن ذكرنا في الدرس الماضي كيف يباع التمر بالتمر، تذكرون الدرس الماضي كيف يباع التمر بالتمر؟ هل هذا اللي فعلها الصحابي صحيح أم خاطئ؟ كيف التمر بالتمر؟ نفس الكمية بنفس الكمية، صاع بصاع، صاعين بصاعين، لا ينظر للنوعية. طيب هذا النوع فاخر وهذا النوع رديء، فكيف يستقيم هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة. بيع التمر اللي عندك هذا الصاعين، حمك الله، بع الصاعين بالدراهم ثم خذ الدراهم واشتري به صاعا من التمر الجيد. فهذا يعتبر مخرج من المخارج الشرعية، الهدف منه التخلص من الربا. قال: وكذلك يدخل في هذا جميع الحيل التي يتوصل بها إلى الربا وسائر المحرمات، فإنه ينظر إلى مقصودها وما تؤول إليه، مثل مسألة العينة. العينة قد جاء النص فيها، صورتها أن يحتاج رجل إلى مبلغ من المال، مثلا 10,000 درهم، فيذهب إلى تاجر من التجار فيقول: أقرضني 10,000 درهم. فيقول: لا، ما أستطيع أن أقرضك 10,000 درهم. لما؟ لأن التاجر لن يستفيد، سيعطيك 10,000 درهم وأنت ما تترجعهن بعد سنة، ما استفاد هو من 10,000 درهم، ما استفاد شيئا. ولا يستطيع أن يقول لك: خذ 10 ورجعهن 12، لأنك ستقول هذا ربا حرام. فيقول: اسمع يا هذا، سأبيعك هذه السلعة بكم؟ 8,000 درهم. سأبيعك إياها 10,000 درهم، ثم بعني إياها أنا 8,000 درهم، أو العكس. يقول: سأبيعك هذه السيارة بكم؟ خلنا حنا على 10. سأبيعك هذه السيارة 12,000. سأبيعك هذه السيارة 12,000 درهم، ثم بعها لي أنا نقدا 10,000 درهم. لماذا؟ ما المقصد؟ هو يبقى 12 من العشرة. أنا سأعطيك السيارة هذه 12,000 ورجع لي إياها بعد سنة. طيب الآن بعها لي الآن 10، وخذ 10 كاش. هو أخذ 10، كم سيرد له؟ 12,000. فهذه حيلة على الربا، تحايل. وكانت بينهم هذه السيارة أو هذه السلعة ولا يريد بيعها ولا يريد شراءها، وإنما هي حيلة، كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم بينها حريرة. فهذه هي العينة. قال: وتحريم ربا الفضل. ربا الفضل اللي هو في الأصناف الستة: التمر والملح والبر والأقط والذهب والفضة. هذا ذكر بعض أهل العلم أن تحريمه من باب تحريم الوسائل للمقاصد، ولكن جمهور العلم على أنه ليس بصحيح، بل تحريم ربا الفضل من تحريم المقاصد والغايات. قال: ونكاح المحلل. نكاح المحلل حيلة، رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فماذا يفعلون؟ تذهب إلى آخر تتفق معه أن يتزوجها ثم يطلقها حتى ترجع إلى الأول. فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن المحلل والمحلل له، وسماه بالتيس المستعار. بل ذكر كثير من أهل العلم أن الزواج إذا حصل بهذه الصورة فإن المرأة لا تحل لزوجها الأول، فإن تزوجها كان كالزنا ونحو ذلك. قال: كذلك الوسيلة إلى المكروه مكروهة، الوسيلة إلى المكروه مكروهة، كما أن الوسيلة المحرم، الوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المستحب مستحبة، والوسيلة إلى المحرم محرمة، كذلك الوسيلة إلى المكروه مكروهة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة، أحكام الوسائل كأحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن شاء الله تعالى درسنا القادم سيكون في القاعدة الرابعة، المشقة تجلب التيسير، وقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإن تزاحم مصلحتان قدم أرجحهما، وقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره، وإن تزاحم مفسدتان فعل أهونهما. هذا والله أعلم. بعد صلاة المغرب هناك محاضرة للشيخ يوسف الحمادي بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.